على محبة أهل البيت الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مزجورة القلب إلا يا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم، عقيانا يا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا يا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا يا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا يا قم يا علي يا أما هذا القعود وما يا عهدي تغض على البلوى تارة تدعو يا عشيرتها يا من شيبة الحمد يا شياخا وفي ولا كف يا عارئين تجول عليه الخيل ما يا وشال وشال يهل دمعي على ابن امي وشال يا يا وخلص قلبي ولا تنبيه وشال يا على المحد لفن عشاء وشال يا قبل لا تراض صدر علوه
إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا المقطع جاء على لسان عيسى عليه السلام بعد أن حملته أمه ورجعت به إلى قومها. عيسى تكوينه وولادته إعجاز، ثم هذا الموقف، هذه الآية أيضا تتكلم كذلك عن إعجاز آخر للدلالة أو للتدليل على أن هذا المخلوق أو هذا الفتى أو هذا الصبي الذي تحمله هذه المرأة هو آية من آيات الله العظمى والكبرى، فجعله ينطق وهو في المهد. فعندما كلمها القوم، كلمتهم على كل حال، أشارت إليه يعني كلموه. لهذا هي ما كلمته هي، وإنما قالت أنتم كلموا، أشارت إليه، فأشارت إليه. فقالوا استغربوا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ في المهد كيف يكلم من كان في المهد؟ هنا أجابهم، قال إني عبد الله آتاني أنا طفل، صحيح صغير، صحيح أنا في المهد، صحيح أنا تحملني أمي، كله صحيح، ولكنني أنا عبد الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن في هذه اللحظة تكلم عيسى عليه السلام، فعرف عن نفسه بأنه كلمة، بأنه من الله، أولا عبد لله عز وجل، وهو نبي من الله عز وجل، وكذلك من صفاته أنه جعله مباركا أينما كان. هذا المقطع راح يقودنا إلى مسألة كبيرة وعريضة ومتوزعة أيضا جغرافيا على هذه الكرة الأرضية، وهي أن هذه البركة لا تخص عيسى عليه السلام. عيسى مباركا إيه، ولكن هذه البركة ماذا تعني؟ طبعا أكو عندنا آراء ماذا تعني البركة. إجمالا حتى ما ندخل نضيع في هذه الآراء، البركة هي الخير الذي ينتج والذي يأتي من وجود هذا العبد الصالح، من وجود هذا النبي المقدس. هذه الصفة ما كانت خاصة فقط في عيسى عليه السلام، وإنما هي لسان جميع الأنبياء. يعني نوح عليه السلام كان مباركا في قومه، وكذا لوط مباركا في قومه، وكذا موسى والنبي صلى الله عليه وآله، وهكذا. البركة لا يمكن أن تختصر فقط على وجود عيسى، وإنما هي قضية شاملة الله عز وجل وزعها كما وزع هذه الأشياء، أشياء الخير والرحمة والثمار، على كل بقاع الأرض. الآن تجدون الأرض هندسة فيها عجيبة، يعني من ناحية الثروة، من ناحية الخير، تجدون الأرض موزع فيها هذا الخير. تجد دولة فيها نفط، دولة فيها ذهب، دولة فيها أمور أخرى يمكن أن تكون مصدر أساسي ورئيسي للدخل القومي لهذا الفرد أو لهذه الدولة. ما جعلها في مكان، هذا إن دل على شيء إنما يدل على على حكمة الباري عز وجل عندما وزع هذه الخيرات في جميع أنحاء الأرض. ما جعل أرضا من الأرض أو قوم من الأقوام أو مدينة من المدن فقيرة بذاتها، وإنما أفقرت فيما بعد، أو ربما جاهلة لا تعلم بالكنز الذي تجلس عليه، بالنتيجة أن الخير والبركة جعله في كل مكان. هذا المادي. المعنوي شنو؟ المعنوي وزع لك الأنبياء في كل بقاع الأرض. الأنبياء بركة، خير. أكثر الأنبياء اليوم اللي نعرفهم هاي مناطقهم اللي بعثوا فيها، هاي مناطق العرب وغيرها، هاي المناطق عادة هنا. ولكن الأمم الأخرى في الصين أو في أوروبا أو في الهند أو ما شكل هاي الأمم الأخرى، كذلك بعث الله عز وجل لها أنبياء. لابد أن يبعث لها أنبياء حتى يعم الخير والرحمة لهذه المدن. بعدين هسه ما ذكرت في القرآن الكريم، ما ذكرت باعتبار إحنا أقرب الأنبياء إنه أرضا وحضارة وقوما، الأنبياء اللي عشناهم اللي هم الأنبياء اللي إجوا من بني إسرائيل منطقتنا في مناطقنا اللي هم أبناء يعقوب، إسرائيل يعقوب عليه السلام هنا في هذه المنطقة، وكذا بقية الأنبياء من قبل ومن بعد، باعتبار إحنا جذورنا امتدادنا هم من أقوامنا اللي إحنا الآن ننتمي إليهم، بتعبير آخر ننتمي لهذه الأقوام. الله عز وجل ذكر لنا، لهذا عندما يذكر المدن لما يقول وإلى مدين وإلى ثمود، مدين موجودة معروفة، ثمود معروفة، وهكذا المدن الأخرى أمامنا نمر عليها صباحا ومساء أمامنا. فما الفائدة من ذكر أنبياء مثلا في الهند أو في الصين أو في أماكن أخرى إحنا ما نعرفها؟ لو ذكر لنا الله عز وجل نبي من الأنبياء في بكين أو غيرها، شنو نستفاده؟ وهذه التجربة نفس هذه التجربة أيضا، قسم آمنة وقسم ما آمنة، واللي وقفوا بوجهه وين راحه، واللي وهكذا تجدون نفس التأريخ يعيد. والقرآن لا يتكلم عن سيرة النبي من ولادته، أي نبي من ولادته إلى وفاته أبدا، يأخذ مواطن العظة والعبرة حتى في أطول قصة، قصة يوسف عليه السلام اللي إجت متسلسلة، مع ذلك أكو فيها كثير مختصرات كثيرة. يوسف عليه السلام عاش في السجن، ماذا كان يفعل؟ سنين في السجن، لبث في السجن، ماذا كان يفعل؟ ما ذكر لنا القرآن الكريم. عندما كان في القصر ماذا كان يفعل؟ ما ذكر لنا، فقط القرآن ذكر لنا قضايا مفصلية مهمة وصفه فيها بالإحسان. إذا تتابعون تجدون القرآن الكريم دائما إذا ذكر أربع مواطن مفصلية في حياة يوسف، القرآن ذكرها بالإحسان، وصمها بالإحسان. يريد يقول لنا ترى هذا الشخص من بدايته إلى نهايته كان محسنا، ما تغيرت عنده وما ذهبت عنه صفة الإحسان اللي هي شنو؟ البركة. البركة اللي هي الإحسان نوع من أنواع البركة التي تعم الآخرين، التي تعود على الآخرين. إذن هذه القضية، قضية البركة في بعثة الأنبياء، مو فقط قضية تشريعية باعتبار أنه يبلغ رسالة الله عز وجل إلى الناس، لا، هنالك أيضا قضية أخرى وهي تكوينية، بركة تكوينية لهذه القرية، لهذه الأمة. شلون مثلا الآن فد أمة عندها عالم تلتجئ إليه الناس، تلتجئ إليه الناس، هذا العالم في زمانه ننتفع نحن من علمه، ولكن هنالك جهة أخرى ننتفع أيضا منها نحن لا نعلم بها. في الروايات موجودة أن دعاءه يشمل الناس الآخرين، أهل القرية جميعا يشملهم، يرفع عنهم العذاب، ما ندري إحنا، ما نعرف، ولكن في الروايات هذا موجود، أن الله عز وجل يدفع عن المؤمنين ببعضهم عن بعض، يدفع بعض الأدعية أنه تقرأ هذا الدعاء يغفر لسابع جار من جيرانك بكل الاتجاهات 4، 8، 6، ما أدري، كل الاتجاهات جيرانك ينتفعون، تقرأ دعاء في بيتك، الجميع ينتفع من هذا الدعاء، هذه بركة أخرى، هذه بركة للتعليم حتى بعد أن ذهب. ولهذا وجدنا أن هذه الصفة لازمت الأولياء ليس فقط عند الأنبياء، وإنما لازمت الأولياء إلى آخر ولي من الأولياء حتى وصلنا إلى العلماء، حتى عند العلماء هذه القضية موجودة. لهذا عندنا في الرواية إن الله يدفع عنكم بموسى بن جعفر عليه السلام، بالنسبة لأهل بغداد قال جوار الكاظم عليه السلام يدفع عنكم البلاء، هذا ما يقدر الإنسان ما يشوف كيف، هو يروح يزور هاي نعمة تقرب من الإمام، يصلي في الإمام، لكن أكو جانب آخر يدفع عن هذا الإنسان، يدفع عن الإنسان المؤمن البلاء، ما ندري أمراض، ما ندري بلاء مقدر آخر دفع في جوارك للإمام عليه السلام من خلال جوارك للإمام، لا نعلم بذلك، ولكننا نؤمن به، ولكننا نؤمن به. ومن هنا وجدنا أن هذه البركة تسلسلت عند أبناء المعصومين واحدا واحد، حتى وصلنا لأناس قد يكون يعني لم يعدوا من أبناء المعصومين مباشرة، قد يكون بينه وبين المعصوم 3 آباء، 4، 5، 6، أكثر، قد يكون أكثر، وتجده ينبغ كعالم، كراوي، كمتصدي لعلاج بعض الأمور. آباء ما نعرفهم وين كانوا، لكن نعرف أنه هذا من نسل أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، أهل البيت يعرفون أن هذا له كرامة عند الله عز وجل. تتصورون، هسه ذكرت أبي الفضل والكرامة، تتصورون أن نرجس أم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، بعد أن خرجت من بيت أبي الشوارب القاضي اللي كان ساجنهم، بعد أن خرجت أيضا صاروا يلاحقونها، وين اختفت؟ اختفت عند رجل من أبناء أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه، وبقيت عنده فترة طويلة في ذاك المكان، أولا بعيد عن أعين السلطة، وهو عالم من العلماء وله ضريح في الديوانية، له ضريح في العراق، هذا الرجل كانت نرجس عنده صلوات الله وسلامه عليه، ببركته بقيت هذه المرأة وهي أم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، عاشت حياتها في هذا البيت. وهكذا إذا جئنا لصاحب المجلس، المجلس مطلوب إلى السيد عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه، نجد أن هذه البركة موجودة في وجوده صلوات الله وسلامه عليه، ظاهرة أمامنا الآن. لكن من هو السيد عبد العظيم؟ هؤلاء اللي يعني بنيت لهم هذه الأضرحة وهذه المكانة، ذول هالشكل يعني بعاطفة، لو أكو واقع، أكو شيء ملموس. سيد عبد العظيم هو ابن عبد الله ابن علي ابن الحسن ابن زيد ابن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. زيد ابن الإمام الحسن المجتبى ما خرج معه ابن عمه الحسين عليه السلام، أو عمه الحسين صلوات الله عليه، وما أيضا خرج مع الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تاريخه يعني أسطر يذكرون عنه. على كل كان موجود في المدينة، زيد كان موجودا في المدينة، زيد عنده ولد اسمه الحسن، اسمه الحسن، يعني زيد مسمي ابنه على اسم جده، على اسم أبيه، يعني سمى الحسن ابن زيد ابن الحسن المجتبى. الحسن عليه السلام عنده بنت اسمها نفيسة اللي صاحبة مصر، اللي قبرها في شوف الكرامة، اللي المصريين مهتمين كثيرا في السيدة نفيسة، لعل بعضكم يعني ذهب إلى هناك وربما زارها، لها مكانة. هي تزوجت ابن الإمام الصادق عليه السلام المؤتمن إسماعيل الإسحاق المؤتمن. هذا الرجل كان أيضا إنسان عالم، تزوج نفيسة وسافر بها إلى مصر. فلما دخلت، المصريين قرى كانت كما تعلمون، قرية فيها ربما زلازل، فيها أمور أخرى، فيها حيوانات، حسوا بوجود هدوء. أحيانا حتى الزلزال يرفع ببركة الإنسان صاحب الكرامة المبارك. فبقت عندهم فترة، وجدوا عندها علم وتقوى وورع، وهي بنت الإمام الحسن من ذرية الحسن، وزوجها من ذرية الإمام الحسين عليه السلام. بعد فترة قرروا يرجعون، فخرج المصريون جميعا تعلقوا بها، وأقسموا على زوجها أن يدعها عندهم، لأنهم رأوا من البركة في هذا المكان الشيء العجيب. وبقت فعلا، بقت إلى أن توفيت في مكانها. كانت عالمة وكانت محدثة، وكانت تذهب إلى المسجد الأعظم تحدث الناس والنساء بروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك اليوم الله عز وجل كذلك بعد وفاتها جعلها مباركة. شوفون عندما تذهبون لأهل البيت تجدون بركة يا أخي، مو بس الشيعة يحسون بهذا الشيء، ناس هؤلاء من مذاهب أخرى من المسلمين، لكن يحسون ببركة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لهذا أقسموا على زوجها أن تبقى في هذا المكان. بعض المؤرخين يقولون نفيسة بنت الحسن عتها أخت اسمها خديجة، تزوجها منه عبد العظيم الحسني. بالنتيجة هو عبد العظيم الحسني أيضا يلتقي مع نفيسة بالجد الثالث أو الثاني، باعتبار هو ابن عبد الله ابن علي ابن الحسن، وهي بنت الحسن عليه السلام، فهي أيضا تكون ابنة عم أبيه أو ابنة عمه على كل حال. فيلتقي معها في هذا في هذه الشجرة، في هذا النسب الطاهر. عبد العظيم ولد سنة 173، ولد في المدينة ونشأ في المدينة، ثم بعد ذلك سافر، يبدو أنه سافر جاء به إجبارا، ما نعرف، التاريخ ما حدثنا عن هذه القضية، أو أنا ما وجدت، سقد يكون التاريخ حدث وأنا لم أجد. على كل جاء إلى بغداد، ثم بعد ذلك ذهب إلى سامراء. هو عاصر من الأئمة صلوات الله عليهم، عاصر الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي، وقيل أنه عاصر الإمام الكاظم، وقيل أنه عاصر الإمام العسكري. شيخ الطوسي عند قول، سيد الخوئي عند قول، بقية العلماء أيضا بعضهم عند قول. على كل، بعضهم يقول أنه عاصر الإمام الرضا، بعضهم يقول لم يعاصر الإمام الكاظم، بعضهم يقول عاصر الإمام الكاظم، بعضهم يوصله إلى الإمام العسكري، بعضهم يقول لا توفي في زمان الإمام الهادي. على كل حال هو كان في سامراء، فيما بعد كان في سامراء في جوار الإمام الهادي. تعرفون سامراء يعني الإمام الهادي صلوات الله عليه. أولاد الأئمة من يجون أكو عندهم علم هنا، أكو عندهم شيء هنا، وإن كان الإمام في خان الصعاليك، ولكن خان الصعاليك إذا حلت فيه بركة الإمام الهادي تحول فيما بعد إلى ما ترون. فكانوا أبناء الأئمة اللي يذهبون الفارين بدينهم يأتون إلى الإمام، اللي محافظين على دينهم يأتون إلى الإمام عليه السلام. ضايقه المتوكل كثيرا. بعد ذلك هو ذهب، كيف ذهب؟ يقولون ذهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، ذهب لزيارة الإمام الرضا. فلما بعضهم يقول لا، المعتز بعد أن إجا ضيق عليه كثيرا وحس بالخطر أكثر فقرر أن يغيب وجهه، فذهب وين؟ ذهب إلى قاصدا الإمام الرضا عليه السلام. فلما إجا إلى الري، في الري أكو ضريح قبر، شوفوا البركة، قبر لأحد أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، عبد العظيم الحسني، رجل عالم مو إنسان عادي، وزاهد، وإنسان له مكان عند المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، يبحث عن هذه الأمور، عاد عطف برحلته نحو هذا الضريح، وبقى يوم يومين سكن سرداب عند أحد الشيعة، سكن هناك سردابا عاش فيه، يخرج للزيارة ويرجع. الشيعة صاروا واحد يقول للآخر ترى عبد العظيم الحسني في جوارنا عند سرداب فلان من الناس، صار واحد يخبر الآخر قضية سرية، حتى صارت تتوافد عليه المئات. فبقى السيد عبد العظيم في هذا المكان بعد ما أكمل سفرته إلى الري، ما ذهب إلى الري، ما ذهب إلى هناك، بقي في هذا المكان إلى أن توفي، بقي عند ابن الإمام الكاظم إلى أن حان أجله، وله من العمر 79 سنة، كان سنة وفاته 252 هجرية، يعني في زمن الإمام الهادي عليه السلام، توفي في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل في زمانه عندما كان محدثا للشيعة، شيعة مجتمعة عليه من كل حدب وصوب، شيعة يميزون هؤلاء، يميزون الصالح من غيره، كثير أكو دعاوى مثل زماننا، كثير أكو دعاوى، هذا يقول أنا عالم، ذاك يقول أنا سيد، ذاك يقول أنا كذا، دعاوى موجودة، ولكن العاقل يميز وين العالم وين السيد، وين الإنسان الذي يرجع نسبه إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام. كعدنا طرق لمعرفة هذه الأمور، الإنسان العاقل يميز يعرف. ورا الدعاوى من انساق، رغم أنه بعضهم يقول أنه كان يكتم نسبه إلا بعض الخاصين اللي يعرفوه، ولكن مع ذلك الشيعة علموا بوجوده لكثرة بركته. هو راوي لنا روايات عديدة، بعضها جاءت مباشرة هو ينقلها من الإمام، أنه هو سمع الإمام عن الإمام الجواد والإمام الهادي، وبعضهم نقلها لنا بواسطة، حتى ألفت فيما بعد كتاب كامل. لهذا لما يعرفون علماء الرجال يقولون كان كثير الحديث، كان كثير الحديث، يعني كم له من العلم اللي بحيث كان ينقل الحديث إلى الآخرين، ينقل الحديث حديث أهل البيت إلى الآخرين، كان كثير الرواية، كثير الأخبار، كثير الحديث، إنسان جليل، إنسان مقدس. يقولون فلما توفي وجدوا، هم خافوا أحد يقول منا، وجدوا في جيبه ورقة كاتب أنا أبو محمد، هو عنده ولد اسمه محمد، فيما بعد هذا صار أحد العلماء الكبار، ابنه أيضا، وأيضا راوي عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، يعني ينقل بواسطة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أشار إليه علماء الجرح والتعديل، يقول أنا أبو محمد عبد العظيم ابن عبد الله ابن علي ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه. هذا جانب يعني واحد يتأمل به، يتأمل به أولا من ناحية البركة التي حلت على تلك القرية وعلى تلك المدينة حتى أصبحت محطا لرحال المؤمنين، شوف تتحلق الناس من حوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الجانب نتأمله. والجانب الثاني لا، غير هذا الجانب تماما، نسأل نقول هو السيد عبد العظيم رجل مدني من أهل المدينة، والمفروض عائلته مدنية، والنبي مدني صلوات الله وسلامه عليه. المفروض حسب الأمور الاعتيادية أن هذه العائلة كل قبورها وين؟ في المدينة. كل بيوتها وين؟ في المدينة. فلماذا شردوا في هذه الأرض العريضة؟ لماذا قتلوا في هذه الأرض العريضة؟ تدرون أكو عندنا قبور في أماكن لا يصل إليها أحد، في العراق في الجبال قريب سليمانية قبور لا يصل إليها أحد لأبناء الإمام الكاظم، هسه من ذرية الإمام الكاظم. أكو قبر عظيم على الشارع سيد إسماعيل أو سيد إبراهيم السمين موجود، هذا قريب من سليمانية على قضية إديالة كركوك، بل إديالة كركوك في شمال إديالة جنوب كركوك بعد الجبال، اللي إذا واحد يروح هناك يشوف، وله كرامات هذا السيد، أيضا له كرامات عجيبة. بعد هذه الجبال يقولون أكو هناك قبرين صغيرين لأبناء الإمام ينسبون إلى الإمام الكاظم عليه السلام، يعني بينهم وبين الإمام الكاظم كم جد كم أب، ذول قبورهم هناك لا يصل إليهم أحد، حتى العصاة ما يصلون إلى منطقة جبلية لا يمشيها حيوان ولا يمشيها إنسان، فضلا عن السيارات والأمور الأخرى. ولكن هناك الناس اللي عندها حلال كذا يعلمون بأن هنالك قبرين يذهبون إليهما اللي يسكنون قريب من تلك المناطق. بالنتيجة تروح تجد أن قبرا في خراسان علما للإمام الثامن عليه السلام، تروح إلى مناطق أخرى في أفغانستان قبور للمحصومين صلوات الله عليهم وأبنائهم، في الهند كذلك. يا جماعة ماكو عائلة شردت وقتلت وصلبت كآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأن جدهم جاء بجرم لا يغفر. لهذا تتبع الأبناء، تتبع الأبناء فقتلوهم تحت كل حجر ومدر. وهذه الشاخصة أمامنا قبور بكوفان وأخرى بطيبة. هذا من اللي يقول دعبل في زمن الإمام الرضا عليه السلام يقول لي يا ابن رسول الله تقبوركم ليش في مكان، ليش مو في مكان واحد، ليش بعضها في خراسان وبعضها في مناطق أخرى؟ هاي مصيبة عدها دعبل. قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلوات، وأخرى وأخرى ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالغرفات. قبورهم شتى، مصارعهم شتى صلوات الله وسلامه عليه. وجاء هسه إذا كانوا الأبناء شردوا هكذا في مناطق وعاشوا ولا يعرف عنهم أحد، بعضهم ما يعرف عنه إلى أن بعد أن مات كالقاسم ابن الإمام الكاظم أخو الإمام الرضا، هذا بعد أن مات يلا عرفت الناس نسبه أنه ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأبناء شوف الآباء ماذا فعلوا بهم. لما تسمع لما تشوف هاي النتيجة، نتيجة القتل التشريد المدفن في كل مكان، ارجع للتاريخ تسمع صوت في طياته ينادي اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، اقتلوهم. من هؤلاء؟ من التركي من الديلم، منين؟ آل رسول الله، اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت. أي بيت يقصد؟ يقصد بيت النبي صلى الله عليه وآله. ذلك عندما اختلف القوم في يوم عاشوراء على أن يسقوا هذا الرضيع ماء أو لا، وما سقي جرعة من الماء، مع الأسف لم يعط جرعة من الماء، وجرت الأحداث سريعة يوم عاشوراء حتى وصلنا إلى ليلة الحادي عشر.
إلى يوم الحادي عشر، كلها مصائب مصائب على أهل هذا البيت. ليلة الحادي عشر ليلة رهيبة مرت على الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهي مضطربة قلقة، ماذا تفعل؟ كيف تجمع العيال والأطفال؟ وجاء يوم الحادي عشر على كل حال بعد الذي جرى، وإذا بالنياق المهزولة، مهزولة ها مهزولة، تعرف معناها شنو؟ أقبلوا بها يا بنات رسول الله، الآن إلى السيل، الله أكبر، بنات رسول الله إلى السيل، يعني ما اكتفوا بالقاتل، ما اكتفوا بالآسر حتى يسبوهم. عاد زينب عليها السلام التفتت إلى ابن سعد، زحمة زحمة، قالت كيف تركبوا بنات رسول الله؟ انتم ما عندكم غيرة؟ احنا بنات رسول الله، بعضنا يركب، دعوا عبيدكم عنا، نحن يركب بعضنا بعضا. يقول تنحوا عنهم جانبا، أقبلت الحوراء، صارت تركب المرأة على النعل، تنطيها طفل يوطفل، تقولها أخي تمسكي بها لئلا يقع من على ظهر الناقة الهزيلة، حتى أقبلت فيما بعد للإمام زين العابدين عليه السلام، عم علي قم قم لأركبك الناقة، الناقة بعد خلص. قال لا عم لا لا، إذا أنا ركبت على الناقة أنت من الذي يركبك عليها؟ قالت عم أما أنا فأذهب إلى الذي أخرجني من محملي، أنادي وين أبو فاضل؟ يا بقال الهوه يلقف بالأنفاس، ركب انت وخليني وياها الناس. دارت عينها وصاحت يا عباس، ضعن الحرم عالسفر عزه، وعلى كل نركبوهم على النياق، اركبها الإمام على الناقة، ثم ركب بنفسي بأبي وأمي، وأقبلوا بهم يريدون بهم إلى الكوفة. انتوا شايفين المخيم، مخيم الحسين وين؟ مصر شوية، صوروا يا يصور مخيم الحسين، خلى ببالك ضريح الحسين، المكان الذي سقط فيه الحسين، هاي هنا دفن الحسين عليه السلام، والمكان الذي سقط فيه أبو الفضل عليه السلام دفن فيه أبو الفضل عليه السلام، بمعنى أنه إذا واحد يريد يطلع من مخيم الحسين يذهب إلى الكوفة عن طريق باب السلام، قنطرة السلام، باب طويريج، معنى ذلك أنه لا بد أن يمر أولا على أبي عبد الله، ثم يمر على أبي الفاضل، ثم يذهب بعد ذلك. لما جي بالأطفال وهم على النياق نظروا إلى أبي عبد الله، صارت النياحة على ظهور النياق، ذاك ينادي ذاك أبي، عم زينب إلى عين دعينا مع أبينا أبي عبد الله. صارت عبارة التأريخ هاي، يقول صار النياح والبكاء على ظهور النياق، زينب تقلهم بهيادة بهيادة، بشو يا عم لا تونون، عم لا تونون، لا تعذر النوقة وتطيحوا، عم ملكم أهل عنكم يا حامون، وأهل المدينة لو ندرون كلهم فرد فزعة يفزعوا، لكن أنا ماضين 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 على زينب يلحقوا، هيهات بعد ما تنفع لا عشيرة لا نجدة لا قوم، ومروا بهم على قبو على جثث الشهداء،
بس الأطفال اللي ناحوا على ظهور النياق، حتى النساء أيضا. نظرت كل امرأة تنظر إلى زوجها إلى ولدها وهو مقطع الأعضاء من بنات رسول الله ومن غيره، مروا على القاسم فوق الثرى نايم، نادوا بني هاشم خلهم يزفون، مروا على الأكبر فوق الثرى مطبر، نادوا بني حيدر خلهم يلمون، مروا على العباس جثه بلا يا راس، شلون الصبر يا ناس امشوا تخلونا، مروا على ابن امي فوق الثرى خلهم يدفنون، خلهم يدفنون.
وتنثني تارة تدعو عشيرتها، فرج عنا يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، يسر أمورهم أجمعين، شافي وعافي مرضى المؤمنين لا سيما المنظورين، وإلى أموات الجالسين والسامعين والمؤسسين، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة من قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.